أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نتناول فيها أول استطلاع عربي لوضع البيئة شارك فيه الإنسان العربي برأيه بشكل مباشر. ضيفنا نجيب صعب رئيس تحرير مجلة البيئة والتنمية وأحد المشرفين على هذا الاستطلاع. المشرف الآخر هو الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبة. هناك سؤال مهم حول أبرز مشكلات البيئة. هناك 14 سبب ذكرها المواطنون العرب من 18 بلدا الذين شاركوا في الاستطلاع، بدأت من تلوث الهواء، النفايات الخطرة، الأخطار البيئية، من المبيدات والأسمدة، تراكم القمامة، هناك جدول الموضوع، المياه العذبة، تلوث من الصناعة، تلوث المواد الغذائية، تلوث البحار والشواطئ والبحيرات، الصرف الصحي، اختناقات المرور وزحمة السير، تلوث الأنهار، سوء استخدام الطاقة، الضوضاء. تلوث الهواء احتل المرتبة الأولى في مشكلات التلوث، ورأى 80% من الجمهور أن الهواء يعتبر المشكلة الأولى في العالم العربي.
بالفعل النتيجة جاءت متقاربة أيضا بين المدن والقرى، وهذا فاجأنا، متقاربة بالطبع. الذين أجابوا في المدن أن تلوث الهواء هو المشكلة الأولى كان عددهم أكبر، ولكن بنسبة لم تتجاوز 10%. كنا ننتظر أن يكون النصف مثلا في القرى يقولون أن تلوث الهواء مشكلة كبرى مقارنة مع المدن، لأن سبب تلوث الهواء الأساسي في العالم العربي هو السير، زحمة السير، وسائل النقل. فاجأنا أيضا أن بعض الدول العربية التي كانت غير مكتظة سابقا كانت الإجابات منها مركزة على هذه المسألة.
أنا عندي
الإجابات من دبي مثلا اعتبروا زحمة السير واختناقات السير وتلوث الهواء مشكلة كبرى. هذه لم تكن مشكلة قبل 5 سنوات في دبي. هناك تطور يحصل في العالم العربي يسبقنا في كثير من الحالات.
هناك شيء فاجأني أيضا في هذا، أن الكل يتحدث عن تلوث الهواء اللي سببه السيارات، يتحدثوا عن اختناقات المرور، لكن الضوضاء جت آخر شيء، وكان الإنسان العربي أصبح أصم، مش مهم عنده الضوضاء اللي بتحدث هذه السيارات.
بالفعل أنا بعطي دائما مثل، أنا يعني أثناء سكني في بيروت لا أستطيع أن أنام في أي مكان في بيروت إذا لم أستعمل سدادات للأذن.
والقاهرة مثلها.
الضوضاء بالفعل مشكلة كبيرة. تفسيري لهذا، الضوضاء جاءت في أسفل الأولويات،
آخر شيء،
آخر شيء.
والناس يعني الظاهر مش دارين باللي حواليهم.
بالفعل لا، أنا بعطي سبب تاني. في البداية كما لاحظت المشاكل الكبرى، وكان هناك شبه إجماع عليها، يعني تلوث الهواء كان هناك إجماع في جميع الدول على اختياره كمشكلة أولى، تبعه النفايات الخطرة، الأخطار الصحية من المبيدات والأسمدة.
هذه نقطة خطيرة جدا، لأن المبيدات والأسمدة تدخل في غذاء الناس وطعامهم وشرابهم.
وجاء في مرتبة متقدمة أيضا تلوث المواد الغذائية، الناس يخافون من المسائل التي ترتبط مباشرة بصحتهم. تفسيري لماذا جاء الضجيج في مرحلة متأخرة أن الناس يهتمون أولا بما يؤثر مباشرة على صحتهم. للضجيج أثار صحية كبيرة ولكنها ليست مباشرة، تأخذ وقتا ولا تشعر، لا تعرف من أين جاءك القلق ومن أين جاءك وجع الرأس، ولكن حين يصيبك التسمم من الأسمدة والمبيدات التي تتناولها مع الطعام تقرأ في كثير من الأحيان.
مسؤولية الحكومات عن دخول الأسمدة والمبيدات ورشها في الغذاء، وأنتم في أحد أعداد البيئة والتنمية قلتم أن الفاكهة والخضار التي يأكلها الإنسان العربي تصل كميات السموم من المبيدات فيها إلى أضعاف مضاعفة من الوضع الطبيعي المسموح به.
هذه مشكلة كبرى في معظم الدول العربية، والمشكلة ذات شقين. في كثير من الحالات ليست هناك معايير تفرض للمستويات العليا المسموحة،
وهذا بيعطي أيضا إشارات إلى أن بعض شركات الأسمدة والبذور والكيماويات تتعامل و وراها أيدي خفية تتعمد تدمير الإنسان العربي من هذا المدخل؟
تتعمد بالفعل زيادة أرباحها عن طريق إقناع المزارعين باستعمال كميات أكبر من المبيدات والأسمدة في كثير من الأحيان، استخدام كميات تزيد أضعافا عما هو مطلوب.
أحكام في مصر تتعلق بوزير الصناعة الزراعة السابق، قيل في الحكم القضائي أنه استخدم مواد مسرطنة أو سمح بإدخال مواد مسرطنة بالنسبة إلى الناس. أنا عندي نقطة خطيرة هنا، صحيفة الأسبوع المصرية نشرت في عددها الأخير أول أمس أن 17 ألف فدان في منطقة واحدة فقط في محافظة الجيزة تروى بمياه الصرف الصحي وتزرع فيها خضروات وأشياء يأكلها الناس، وهنا الصرف الصحي رقم 10 الناس يبدو رأته بمنظور آخر. ما يأكله الناس الآن يبدو أن السموم دخلت في كل غذاء الإنسان العربي بشكل كبير جدا، ولا حياة لمن تنادي، وفي النهاية فشل كلوي، فشل كبدي، أمراض خطيرة، الأطفال يصابوا بالسرطانات، أشياء خرافية، ولا يبحثون في الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.
أنا بالفعل هنا أدعو إلى تقوية جمعيات حماية المستهلك في العالم العربي، عليها أن تقوم بفحوصات دورية للمواد الغذائية في السوق، وأن تفرض على الحكومات أن تقوم بهذا. إذا لم تقم الحكومات بهذه المهمة، أدعو مؤسسات حماية المستهلك، إذا لم تكن موجودة مؤسسات المجتمع المدني عامة، أن تلاحق مسألة المبيدات والسموم في الأغذية التي لا تلقى الاهتمام الكافي بعد في المنطقة العربية.
أنا يعني حتى لا تتحول القضية إلى كلام، أنتم ستعقدوا مؤتمر بعد غد، سيحضر فيه وزراء ومسؤولين وجمهور أيضا من المهتم بالبيئة، هل القضية ستتحول إلى كلام في كلام واستبيان لاستعراض النتائج أمام وسائل الإعلام وتنتهي القصة؟ هل هناك أي خطط استراتيجية، لا سيما وأنه لا أمل في الحكومات للقيام بهذا؟ والإنسان تجاوب معكم، وأنا من الأشياء المهمة جدا وأيضا أنا رتبت لها جدول من الجداول، هل أنت على استعداد لقبول فرض رسوم أو ضرائب لحماية البيئة؟ عندي نسبة عالية جدا من الناس قالوا نعم، السعوديين 65% قالوا نعم، الكويت 59% قالوا نعم، الإماراتيين 53% قالوا نعم، اللبنانيين 72% قالوا نعم، الأردن والناس دايما بتيجي في قضية الفلوس ومش عايزة تدفع لكن الآن يريد أن يحمي نفسه. السوريين كانوا أعلى نسبة، 82% من السوريين رغم الوضع الاقتصادي المتردي أبدوا استعداد لدفع رسوم من أجل حماية أنفسهم بيئيا. النقطة الأخرى أنك أيضا سألت الناس إذا كانوا مستعدين للتطوع في أعمال البيئة، ونسب هائلة أيضا أبدت الاستعداد لهذا. كيف يمكن تحريك هذا الاستعداد الموجود لدى المواطن العربي واستغلاله بشكل يحرج تلك الحكومات المتقاعسة في حق الإنسان في كل شيء، حتى في حقه في الطعام والشراب النظيف؟
أضيف إلى هذا العرض الممتاز الذي قدمته أيضا أن 95% من المشاركين في الاستطلاع قالوا أن على حكوماتهم أن تفعل أكثر من أجل البيئة. الشيء الإيجابي أن هذه النسب العالية التي ذكرتها من المشاركين أبدوا استعدادا للمشاركة شخصيا في حل هذه المشاكل. إذن هذه رسالة قوية من الجمهور العربي، وعلى الحكومات أن تسمع. نحن نعتقد أن الجمهور في معظم الحالات متقدم على الحكومات في مسألة الاهتمام بالقضايا البيئية.
يعني من خلال متابعة لقضايا البيئة أيضا في كثير من الدول الغربية كنت ألاحظ أن الناس أنفسهم هم الذين يقفون ضد التشريعات التي تمس البيئة عندهم. في الولايات المتحدة هناك قضية شهيرة الأسبوع الماضي فقط، مغنية بريطانية ظلت تتحدى أن تهدم حديقة في المنطقة، حديقة عامة حتى يقام عليها مركز تسوق، ونجحت في كسب القضية في النهاية، ويعني أقامت احتفال كبير بهذا. إحنا بيعتدى على كل منطقة خضراء، يعني أنت تنظر في كثير من العواصم العربية تجدها كأنها مقابر يعيش فيها الناس بسبب انعدام الخضرة فيها.
أقول لك هنا بين هلالين قبل أن نعود لسؤالك الأساسي، أن المطلوب من الجمهور العربي أن يرفع صوته أكثر. نحن من خلال مجلة البيئة والتنمية وتعاوننا مع الصحف في الدول العربية نحاول أن نثير هذا الموضوع. في لبنان بدأنا تجربة وهي الخط البيئي الساخن، هذه التجربة فسحت المجال للجمهور لأن يتصل على مدى 24 ساعة منذ سنة ونصف يعرض شكواه البيئية نلاحقها يوميا بالتعاون مع محطة إذاعية، مع صحيفة يومية، نلاحقها يوميا ونتابعها حتى نفرض حلها.
قضية الخط الساخن هذه تجربة مهمة جدا، أسمعها ومعايا خط ساخن من مصر، نسمع المشاهد ونرى كيف نجحتم في تجربة الخط الساخن وكيف يمكن تعميمها في الدول العربية الأخرى. المواطن نفسه يكون هناك رقم تليفون يتصل عليه يبلغ عن مكب نفايات أو يبلغ عن عملية انتهاك للبيئة في منطقته، وتشكل مجموعات المجتمع المدني الموجودة ضغط من أجل تنظيف هذا الأمر، لا سيما وإن يعني الناس أصيبت بسلبية كبيرة جدا بالنسبة لهذا الموضوع. محمد عبد الحميد من مصر، سؤالك يا أخ محمد.
مرحبا سيد أحمد، مرحبا بالسيد نجيب صعب. سؤالي، المهتمين بمكافحة التلوث البيئي في العالم، هل صعب يا سيد نجيب أن نستعين بهم لمكافحة التلوث السياسي في المنطقة العربية؟ شكرا يا سيد أحمد.
تفضل. يعني هذا سؤال يطرحه كثير من الناس. كما قلنا في البداية، أنا لا أفصل بين المشاكل البيئية والسياسية في العالم العربي. حين تكون هناك ديمقراطية وحرية، يتاح للناس أن يعرضوا آراءهم وأن يفرضوا معالجتها على طريقتهم. أنا أدعي أنه لن يمكننا حل مشاكلنا البيئية ما لن نحل مشاكلنا السياسية في الوقت نفسه، وأنا أدعو إلى إنشاء أحزاب سياسية بيئية في العالم العربي كما هو موجود في أوروبا. لسوء الحظ في كثير من الأحيان نسمع أن هناك حزب بيئة أو حزب أخضر في بعض البلدان العربية، ولكنه مجرد نوع آخر من جمعية أهلية. الجمعية شيء، ولكن الحزب السياسي حزب هدفه الوصول إلى السلطة كما أحزاب الخضر في أوروبا. فأنا أتمنى أن تكون هناك أحزاب بيئية عربية سياسية
الآن هدفها الوصول إلى السلطة. كل إنسان، لأن كل الناس تتنفس من هذا الهواء، كل الناس تأكل من هذا الطعام، كل الناس تشرب من هذا الماء، فبالتالي إذا سمح لمن يخرب الهواء ومن يلوث الغذاء ومن يلوث أن يفعل ما يفعل والناس تكتفي بالفرجة والمشاهدة، فإنما تشارك في تسميم أنفسها. أنا أريد أعود معك لأن لم يعد لدي وقت كثير إلى الخط الساخن. كيف نجحت تجربة الخط الساخن وكيف يمكن لمنظمات وجمعيات البيئة في الدول العربية أن تكرر نفس التجربة؟
الخط الساخن نجحت لأنها ليست حائط مبكى. الخط الساخن عندنا فريق من الاختصاصيين أعددناه لفترة طويلة. أولا نعالج المشاكل فعليا، نجيب كل متصل حتى حين نفشل في الحل نجيبه وننصحه كيف يمكن أن يضغط من أجل الحل، فهناك إجابة لكل متسائل. والناحية الأساسية في نجاح هذه التجربة كان أننا في حين لا توجد معلومات علمية نقوم نحن بجمعها. جاءتنا مثلا السنة الماضية شكوى عن تلوث على الشاطئ اللبناني، لم تكن هناك معلومات عنها، فقمنا بفحوصات مخبرية لكل الشاطئ اللبناني وأصدرنا خريطة نحدد مواقع التلوث عنوانها أين تسبح على شاطئ
اللبناني. أخطر ما في هذه الخريطة هو أن شاطئ الرملة البيضاء الشهير في بيروت هو من أسوأ الشواطئ الضارة بالبيئة التي يمكن أن يسبح فيها الإنسان. أريد حتى لا يعني الآن التجربة يمكن للجمعيات، لكن مما يساعد على نجاح عندكم مشاركة وسائل إعلامية فيها.
بالطبع هناك برنامج
صحيفة يومية،
هناك برنامج إذاعي أسبوعي لمدة ساعة ونصف على إذاعة صوت لبنان في لبنان، يستطيع المستمعون أن يقدموا الشكاوى من خلاله، وهو برنامج مباشر ونجيبهم خلال البرنامج وبعده في الأسبوع الذي يليه
بعد الاستطلاع ومن خلال المؤتمر الذي سيعقد. ما هي الخطوات القادمة لتفعيل هذا الأمر عربيا الآن بعيدا عن الحكومات التي لا أمل فيها بالنسبة للإنسان العربي؟
ما نأمل أن يؤدي مؤتمر الرأي العام والبيئة الذي يعقد بعد يومين في بيروت، ويحضره مجموعة من السياسيين، رجال الأعمال، الجمعيات الأهلية، المنظمات الإقليمية والدولية، يجلسون معا على طاولة مستديرة لا يترأس عليهم الخبراء والسياسيون، الجميع هناك مع الجمعيات الأهلية مع الجمهور على طاولة واحدة. نأمل أن يخرج هذا المؤتمر بنوع من منتدى بيئي عربي يبحث مشاكل البيئة كما يراها الجمهور، ويصدر عنه تقرير سنوي عن وضع البيئة العربية، فلا نكتفي بالاستماع
بعيدا عن أي هيمنة حكومية أو أي ضغط حكومي. تقرير مستقل،
ليس ضد الحكومات ولكن تقرير مستقل. أنا أعجب كيف يذهب مئات العرب وفي بعض الحالات أكثر من المئات ويعتزون بأنهم قبلوا للمشاركة في مؤتمر دافوس، يدفعون عشرات الآلاف للإقامة لبضعة أيام لنستمع إلى ماذا يقول الغرب عن الوضع البيئي في بلداننا. مثلا هناك تقرير بيئي، تقييم للوضع البيئي في العالم، يموله مؤتمر دافوس منذ سنوات، يتحدث عن كل الدول العربية، ليس بين مستشاريه أي واحد من العالم العربي. فلماذا لا يكون لنا نحن تقريرنا الأهلي؟ فآمل من هذا المؤتمر أن ينتج عنه منتدى بيئي أهلي عربي يقود التعاون بين هيئات المجتمع المختلفة، ويضع تقريرا يفرض على الحكومات أن تحترمه.
في تقرير دافوس العرب احتلوا المراتب الأخيرة.
هذا صحيح، في تقرير دافوس العربي،
وهذا كان دولة العرب بجدارة كانوا 100.
هذا كان موضوع مقال لي بعنوان البيئة العربية ترسب في امتحان دافوس، ولكن في الوقت نفسه اعترضنا على كثير من أساليب التحليل التي اعتمدها فريق الخبراء لهذا التقرير.
طبعا باريس ستحتفل في العام 2012 أنها ستكون مدينة بلا سيارات، ونحن تتكدس السيارات القديمة في عواصم مدن العربية لتزيد التلوث. في دقيقة بقيت، ماذا تنظر إلى المستقبل من خلال هذا الاستطلاع، من خلال المؤتمر الذي سيشارك الجماهير فيه في صياغة هذا الأمر، من خلال المنتدى الذي تأمل، منتدى البيئة الذي تأمل أن يتم تشكيله من وراء هذا الموضوع، وأن تكون بداية مشاركة للإنسان العربي؟ إذا كانوا يخافون من السياسة والأحزاب السياسية، فليدخل الإنسان العربي من خلال ما يأكل وما يشرب وما يتنفس لكي يقول رأيه فيه.
بالفعل بعد هذا الاستطلاع ورغم بعض نتائجه الكارثية، أنا متفائل لأنني أرى أن الجمهور العربي بدأ يعي أكثر مشاكل البيئة. أنا متأكد أن الجمهور أكثر تقدما في فهم قضايا البيئة من معظم مؤسساتنا السياسية والبيئية الرسمية. أنا متفائل بأن الناس في النهاية سيفرضون رأيهم وسيفرضون حلولا للمشاكل البيئية العربية، وآمل أن نستفيد من فترة الطفرة النفطية الحالية لتحويل دخل النفط إلى تكنولوجيا. هذه هي فرصتنا حتى لا نبقى مستوردين للتكنولوجيات الجاهزة. علينا أن نحول جزءا كبيرا من دخل النفط إلى معرفة تكنولوجية محلية، فنصبح شركاء في التطور العالمي لا مجرد مستهلكين.
نجيب صعب، رئيس تحرير مجلة البيئة والتنمية، المشرف مع الدكتور مصطفى كمال طلبة على أول استطلاع يتم في العالم العربي لمشاركة الإنسان في أوضاع البيئة، وكذلك مؤتمركم الذي سيعقد بعد يومين. نتمنى أن يكون هذا بداية بعد حلقتين الآن قدمناهما عن البيئة، لكي يدرك الإنسان العربي أهمية الوضع البيئي الذي يعيشه، ولكي يتحرك في صناعة قراره البيئي ليدرك ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يتنفس من الهواء. سأعيدكم إلى هموم السياسة مرة أخرى من الأسبوع القادم. ضيف الحلقة القادمة رئيس وزراء البوسنة والهرسك الأسبق، المرشح الرئاسي القادم، الدكتور حارس سيلاجيتش. في الختام أنقل لكم تحياتي فريقي البرنامج من بيروت والدوحة، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من بيروت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.